الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك موضوع من الموضوعات المهمة التي نغفل عنها دائما ولا نهتم بها، وهذا الموضوع هو موضوع أعمال القلوب. فنحن دائما نهتم بأجسادنا، نعالجها، نذهب إلى الطبيب إذا مرضنا، لكننا للأسف لا نهتم بأعمال قلوبنا. وهذه القضية على أهميتها لها دور كبير، فأعمال القلوب له ميزة في هذا الدين الإسلامي. ولذلك لو نظرنا مثلا في القرآن الكريم لوجدنا، لو طرحنا مثلا 500 آية تتحدث عن المعاملات، كانت بقية الآيات تتحدث عن أعمال القلوب. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب دليل على يعني الاهتمام به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركز عليه وقال أن القلب يصلح وأن القلب يفسد. إذن أعمال القلوب يمر عليها المرض، يمر عليها يعني ما يعتري الإنسان. وكما أن الجسد يمرض، فإذا مرض يذهب الإنسان إلى الطبيب، فكذلك القلب يمرض. وإذا مرض القلب فيجب عليك أن تعالجه. لنفرض مثلا أنك حسدت أحد الناس، فهذا نوع من أنواع المرض، فلماذا لا تحاسب قلبك، لا تعالج قلبك؟ لماذا تحسد هذا الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك كما أعطاه. بل إن العلماء ومنهم العز بن عبد السلام ذكر كلاما جليلا أو جميلا في هذا المقام، سأذكر لك بعضه. فالعز بن عبد السلام يقول: مبدأ تكاليف الأعمال ومصدرها صلاح القلب، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب. فمتى صلحت القلوب، أو متى صلحت القلوب صلحت إيش؟ الأجساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذه القضية ويقول أيضا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بل أن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يؤكد هذا المعنى تأكيدا جميلا في مثال يذكره لنا. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: الجسد أو القلب كالملك، فإذا صلح القلب صلحت الجنود، وإذا فسد القلب فسدت الجنود. وهذا دليل على أهمية هذا الموضوع الذي نحن نتحدث عنه. أحيانا كثير من المسلمين يعمل أعمال كبيرة، يتصدق، يعطي الخير، يزور أهله، يزور أرحامه، لكن لم يكن هدفه من هذا العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يتصدق من أجل أن يكتب أو يكتب اسمه في مكان يعني عال أو في جريدة، ويذكر أنه المحسن الكبير. كم أيضا بعض الناس قد يعمل صداقة بينه وبين آخرين، هذه الصداقة للأسف لم تكن مبنية على يعني على الحب في الله والبغض في الله، فلا تنفع. ولذلك كان الحديث في هذه القضية واضح وصريح عندما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم إلا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن هؤلاء السبعة، من هؤلاء السبعة الذين يعني اجتمعوا على 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 الحب في الله، اجتمعوا في الحب في الله، لم يجتمعوا على صفقة تجارية، ولم يتفرقوا على صفقة تجارية. كثير من الناس اليوم يجتمع مع الآخرين، يجلس معهم، وأحيانا قد يبادرهم عبارات الحب والثناء، لكن الهدف الأول والأساس والمحرك لذلك هو يعني هو لم يكن خالصا، أو لم يكن هذا العمل إلا لمصلحة دنيوية. أنا أقول أيها الأخ، يعني أننا كثير من الناس يهتم مثلا بجسده، لكنه لا يهتم بقلبه. كم من الناس يغلي قلبه حسدا وحقدا على إخوانه المسلمين. أحيانا تجد بعض الناس يدخل المسجد فيهتم بالصلاة، أحيانا يهتم بالمكان الذي يصلي فيه، لكنه وهو يصلي في الصف الأول يحقد على الآخرين، يحسد على الآخرين، بل إذا رأى جاره في الصف الأول قد يحقد عليه. لماذا؟ إذن هو لم يهتم بعمل القلب. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد لنا مثلا عجيبا في ذلك الرجل وهو أبو بكر الصديق الذي إيمانه يزن إيمان الأمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لماذا إيمانه يزن إيمان الأمة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى هذا الإيمان ليس بكثرة صلاة ولا قيام ولا أعمال، وإنما هو بشيء وقر في القلب. هذه المنزلة التي نال بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه نال بها لصلاح قلبه ولسلامته. واعلم أيها الأخ المسلم أنه يحصل بأعمال القلوب من التوكل والاعتماد على الله ما لا يحصل بعمل الأجساد. وهذا أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه يبين لنا هذه القضية، ويبين لنا أهمية أعمال القلوب، ويبين لنا أن كثيرا من الناس قد يهتمون بالأجساد والمظاهر والشكليات لكنهم لا يهتمون بأعمال القلوب. فقال كلمة جميلة، قال نصا: أعربنا الكلام فما نلحن، أعربنا الكلام فما نلحن، ولحنا في الأعمال فما نعرب. وكريب من كلامه، من كلام عبد الله بن المبارك أيضا، بعض العلماء قال: ماء الأساس الفقه في الدين، فقه القلب لا فقه اللسان. بل بعضهم قال أن فقه الجوارح أو فقه القلب يقربك، فقه اللسان يقربك من الناس، وفقه القلب يقربك من الله سبحانه وتعالى. فقه القلب يرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم، داوي قلبك، اهتم به، عالجه، كما أنك تعالج بدنك فيجب عليك أن تعالج يعني قلبك. ولذلك أنا أذكر لك هذه القضية، قالوا إنما هي أربعة أشياء، احفظ معي: إنما هي أربعة: عيناك ولسانك وهواك وقلبك. فانظر: عيناك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل، وانظر لسانك لا تقول شيئا لا يحل، وانظر إلى قلبك لا يكون فيه حسد ولا حقد ولا دخن على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى به شيئا مما حرم الله. فما لم تكن هذه الأشياء الأربعة موجودة فيك فقد قالوا: فاحثي على رأسك التراب أو الرماد. أيها الأخ المسلم، القضية خطيرة، والقلوب وأعمالها تحتاج منا إلى وقفة مداومة. يجب أن نصلح جوارحنا ونصلح أيضا قلوبنا. هل اهتممنا بإصلاح قلوبنا؟ ولذلك قال بعضهم: نضحك ولا ندري، لعل الله سبحانه وتعالى قد اطلع على أعمالنا فقال: لا أقبل منها شيئا. لماذا؟ لأن القلب ليس يعني جيدا في هذه القضية. أنا يا أخي المسلم لا يعني كلامي هذا أننا نهتم بقلوبنا ونعمل جوارحنا، لا، ولكنني أريد أن ألفت نظرك إلى هذه القضية المهمة، قضية أعمال القلوب. ولذلك سأذكر لك لماذا نحن نهتم بأعمال القلوب، ما هي الفوائد التي نجنيها من أعمال القلوب، ماذا نستفيد إذا اهتممنا بأعمال قلوبنا. أولا، مما نستفيد من أعمال القلوب الذكر الحسن في الدنيا قبل الآخرة. فمن أصلح قلبه، أصلح قلبه بينه وبين الله يذكره الناس. وأذكر لك هذه القصة الجميلة عن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن المبارك كان مع بعض أصحابه فانطفأ السراج، فقال لبعض أصحابه قم فأصلح السراج، فقام يصلح السراج، ثم بعد أن أصلح السراج وأضيء الضوء نظروا إلى عبد الله بن المبارك فإذا هو يبكي وإذا الدموع قد يعني غطت على لحيته وجسده، فلعله قال القائل فلعله تذكر خشية الله، فهذه الخشية يعني جعلته له ذكر حسن، ولذلك قال هذا الرجل إذا كان يتصدق فنحن نتصدق، وإذا كان يجاهد فنحن نجاهد، وإذا كان يعمل الأعمال فنحن نعمل. ولكن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عندما انطفأ السراج بكى وظهرت الخشية، والخشية هي من أعمال القلوب. فانظر إلى هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها عبد الله بن المبارك بفعل الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، عمل القلب يورث تعظيما في قلب صاحبه، فكلما كان الإنسان المسلم يعني يهتم بأعمال قلبه يورث الخشية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه بعض أهل العلم وصححه الألباني يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة الذين يحملون العرش من شحمة إذنه إلى عاتقه يسير الطائر 700 سنة. فعندما يشعر الإنسان بهذه العظمة، وعندما يشعر بهذا هذا الملك وهذه القدرة وهذه الضخامة، هنا يورث عمل القلب الخشية لله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء، والرسول صلى الله والآيات القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأذكر في هذه القضية في هذا المقام قصة طريفة حصلت لأحد الطلاب عندما كان يدرس في الغرب. فهذا طالب مسلم كان يدرس في بريطانيا، فكان المشرف على رسالة الدكتوراه أحد يعني الدكاترة الغربيين أو البريطانيين، وواعد الطالب أنه سيقابله عند يعني في مكان معين. فجاء الدكتور البروفيسور وكان في وقت تهطل فيه الأمطار، وقد طوى المظلة ووضعها تحت إبطه، فقال له الطالب المسلم يا دكتور لقد رأيت منك اليوم عجبا. فقال ماذا رأيت؟ قال رأيتك تمشي وقد وضعت المظلة تحت إبطك والمطر ينزل، فلماذا؟ فقال له إنني كنت أتفكر في بعض الأفلاك والأجرام السماوية فنسيت المطر وأنا أتفكر في هذه الأشياء. فقال له الطالب أتعلم يا دكتور أن هذه القصة أو أن قصتك توجد في كتابنا القرآن الكريم؟ فقال ما وما ذلك؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فترجم لها فأسلم هذا الدكتور. إذن خشية القلب لها دور كبير، خشية القلب. ذلك دائما القلب أو خشية القلب تجعل الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى الله. أيضا من فوائد أعمال القلوب أن عمل القلب أو من يعمل القلب يعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في حله، ترحاله، نومه، يقظته. أعمال القلب تجعل الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، لا يخشى شيئا، لا يخشى عواد الزمن، لا يخاف من شيء. عمل القلب يجعلك قوي وشجاع، بل عمل القلب والالتصاق بالله والالتجاء إليه تجعل الإنسان المسلم قويا جدا في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك خذ هذه القضية أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها، وأم إسماعيل عليها الصلاة والسلام وهي معروفة جاء بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ووضعها في مكان معين، ثم ترك عندها ماء وتمرا جراب من التمر وبعض الماء ثم ذهب. فقالت يا إبراهيم أين تضعنا في هذا المكان؟ لا يوجد أحد من الناس، لا يوجد لا إنس ولا طير، فلم يجبها. فقالت يا إبراهيم أين تضعني أنا وطفلي؟ فلم يجبها. فمسكته في ثيابه فقالت له بعد أن يئست أن يجاب الله أمرك بذلك، الله أمرك بذلك، فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى. تصور هذه المرأة من قوة أعمال قلبها واتصالها بالله، اعتمادها على الله سبحانه وتعالى، جعلت أنها قالت الله لن يضيعنا. فاعلم يا أخي المسلم بقوة قلبك وشجاعتك وإيمانك بأعمال القلب تستطيع أن تقف أمام المصائب. ولذلك نجد أن المسلم لا ينتحر، والقاعدة الذهبية عندنا تقول المسلم لا ينتحر. لماذا المسلم لا ينتحر؟ لأن المسلم يرى أن الانتحار حرام، بل إنني أقول أن الدول الاسكندنافية وهي أعلى دخل في العالم مثل دول السويد وغيرها نسبة الانتحار فيها أكثر. لماذا؟ لأنهم اهتموا بأجسادهم، ضبطوا أمورهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لكنهم لم يهتموا بقلوبهم فكثرت عندهم الأمراض النفسية. ولذلك نجد أن أكثر العيادات المنتشرة في أمريكا وفي بعض الدول هي أمراض يعني أعمال القلوب. أيضا مما يزيد على أهمية أعمال القلوب أن أعمال القلوب تزيد المسلم قوة وشجاعة، لأنه قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف من أحد، لا يخشى من أحد، يشعر أن الله سبحانه وتعالى حافظه، يسير بقوة بعزة، لا يخاف من أحد في هذه الحياة الدنيا، يعرف أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإذا أرادوا أن ينفعوه لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. بل إن المسلم من عمل القلب أنه يتوكل على الله ويشعر أن الله رحيم به. وهذا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات، فجاءت امرأة من النساء تلهث تبحث لها عن طفلها، وهي ملهوفة مذعورة تبحث عن طفلها، فوجدته وطفلها الصغير، ضمته إلى صدرها، قبلته، أعطته ثديها يشرب من لبنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله أرحم بكم من هذه المرأة بولدها، فالله أرحم بكم من هذه المرأة بولدها. أيضا من أعمال القلوب وأهميتها أن أعمال القلوب تزيد الإنسان أو تعطي الإنسان قوة جيدة في مواجهة المصائب المشاكل. أيضا أعمال القلوب تجعل الإنسان يحتقر نفسه، لا يشعر بالفخر، لا يشعر بالكبر. أعمال القلوب تضبط سلوك الإنسان، فلا يتكبر على آخرين، لا ينظر أنه أفضل منهم. أعمال القلوب تجعل الإنسان متوازن، لا ينظر للآخرين من علو، وإنما يشعر أن الناس هم يعني قد يكون من هناك من هو أفضل منه عملا، عبادة، صلاة، زكاة. ولذلك لو نظرنا إلى هذا بكير بن عبد الله، رجل من التابعين، فبكير بن عبد الله قال ذات مرة وهو يتحدث، قال إذا نظرت إلى من هو أكبر مني سنا فقلت سبقني إذا نظرت إلى من هو أكبر مني سنا فقلت سبقني بالأعمال الصالحة فهو أفضل مني، وإذا نظرت إلى من هو أصغر مني سنا فقلت سبقته بالذنوب والمعاصي فهو أفضل مني، وإذا تكرم علي إخواني فقلت بفضل الله، وإذا أساء علي فقلت بنفوسي، فقلت بفعلي أو بنفسي أو بمعاصي أو بما جنت يعني علي أعمالي. فأعاد هذا الرجل كل شيء إلى نفسه. الرجل الكبير يسبقه إحسانا وعملا وتقوى فهو أفضل منه، والرجل الصغير هو سبقه بالمعاصي فهو أفضل منه. وأيضا هنا قال إذا تكرم علي إخواني بفضل الله، إذا أساء علي فبذنوبي. كل شيء أعاد لأعمال قلبه. أيضا من أهمية أعمال القلوب إخفاء الطاعات، لأن القلب يعمل ولا يشعر به أحد. إخفاء الطاعات دليل على سلامة القلب. لذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: من استطاع أن يكون له خبيئة في العمل فليفعل، من استطاع أن يكون له خبيئة في العمل فليفعل. والحسن البصري رحمه الله يقول: إن الرجل لا يجمع القرآن وما يشعر به غيره، وإن الرجل لا يبكي فيحبس دمعته حتى لا يشعر به، حتى لا يشعر بها الآخرين، وإن الرجل لا يجلس في المجلس فتجيئه مثلا الدمعة أو البكاء فلا يستطيع أو لا 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 يحبس هذا الدعاء ويحبس هذه الخشية من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن هم يراقبون أعمال قلوبهم، يهتمون بعمل القلب، كل عمل يقومون به يحاسبون أعمال القلوب. الآن مثلا التاجر عندما يريد أن يدخل في صفقة تجارية يسوي جدوى دراسية أو جدوى اقتصادية، دراسة اقتصادية لهذا المشروع. نحن أيضا عندما نريد أن نقوم بالأعمال يجب أيضا أن نراقب أعمالنا. عندما تذهب لتصلي هل تذهب لله سبحانه وتعالى؟ عندما تدين جارك هل هو لله سبحانه وتعالى؟ عندما تتصدق على آخرين هل هو لله سبحانه وتعالى؟ أم أنك تريد أن تظهر أو يكتب عنك أو يقال أنك إنسان؟ لا، نحن نريدك أيها الأخ المسلم إذا عملت أن تعمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه انقطعت هذه الدقيق وما كان يأتيهم، فهؤلاء الناس كانوا تأتيهم الصدقة في الليل يجدونها عند أبوابهم دون أن يعلموا من جاء بها. لم يقل علي بن الحسين أنا المحسن الكبير أو أنا الذي قدمت للآخرين، لا، وعندما مات فقد هؤلاء الناس هذه الصدقات، فعرفوا أن هذه الصدقات إنما كانت من علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه. أخيرا أخي المسلم، يعني نقول أن الإنسان المسلم يجب أن يهتم بأعمال قلبه ويجب أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أعمال قلبه. فمن منا يا أخي المسلم اهتم بعمل قلبه؟ من منا عظم الله سبحانه وتعالى وقدره؟ من منا إذا اغتاب نظر إلى قلبه وتذكر الله فقال لقلبه هذا لا يجوز؟ من منا إذا قطع أرحامه راجع قلبه وأعماله وقال هذا يجوز؟ من منا إذا حسد الآخرين راجع قلبه؟ من منا راقب قلبه أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا ينفع الإنسان في هذه الحياة إلا عمل القلب والإخلاص، وبالإخلاص يرتفع الإنسان إلى يعني مواضيع أو يرتفع إلى أماكن عالية. طيب، أحيانا قد تسألني أخي الكريم تقول: ما هي الأشياء التي تساعدنا على صلاح قلوبنا؟ كيف نستطيع أن نصلح قلوبنا؟ ما هي الأشياء التي من خلالها نصلح قلوبنا؟ أقول: الشيء الذي نصلح به قلوبنا أولا، أو الدواء الأول لإصلاح القلوب أولا، قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن يا أخي المسلم هو الداء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب. القرآن الكريم يصلح القلوب، فعندما تشعر بحقد أو حسد وتقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، عندما تغتاب الآخرين ترجع إلى القرآن، فالقرآن هو الدواء الأول الذي يصلح قلوبنا. ثانيا محبة الله وتعظيمه، فمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه تعطي الإنسان مراقبة وهو داء. عندما تحب الله سبحانه وتعالى، عندما تحب الله سبحانه وتعالى وتراقبه، هذا يعطيك يعني نوع من مراقبة القلب، محاسبة القلب، الاهتمام بالقلب. أيضا من الأدوية لصلاح القلوب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالذكر كما قالوا كالماء بالنسبة للسمكة، الماء. ولا يمكن للإنسان أن يصلح قلبه إلا بذكر الله، اكثر من ذكر الله، راقب الله، اعمل يعني وراقب الله سبحانه وتعالى. أيضا الدواء الرابع مما يصلح قلوبنا التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، فنتوب من الذنوب والمعاصي. واعلم أن الذنوب تميت القلب، الذنوب تميت القلب، والتوبة النصوح تصلح القلب، التوبة النصوح تصلح القلب، تعطي القلب يعني راحة وطمأنينة. أخيرا أختم حديثي عن أعمال القلوب، هذا الموضوع الذي يجب أن نهتم به، يجب أن نعلم أبناءنا، نساءنا، زوجاتنا، إخواننا، نذكر أخيرا ذكر الآخرة، فذكر الآخرة يجعل الإنسان يتواضع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراقبون قلوبهم وأعمالهم، وأن يجعل أعمالنا مخلصة لوجهه الكريم. وفي هذه وفي الختام أتمنى لي ولكم حسن يعني سلامة القلوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.